بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. تفضل يا أخت عفيفة.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
قبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم شيخنا الفاضل، عيدكم
آمين.
مبارك.
من نوم منكم، الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك. لو سمحت، أنا يعني التبرع بالنسبة للوالد أو الوالدة أو الزوج، يعني هل نخص كل ميت فردا فردا؟ يعني نقول مثلا هذا نبغى نحط في جمعية مثلا يعني مبلغ من المال، هل أقول مثلا هذا عن أمي، يعني هذا عن أبي، هذا عن زوجي كذا، ولا نشركهم كلهم في واحد ينفع
إن شاء
يعني
الله. إن شاء الله.
والسؤال الثاني، مثلا صلاة الجنازة لما يكون في الحرم، صلاة الجنازة
إيه؟
لما نكون صلاة الجنازة مع الإمام، هل إحنا نقرأ يعني في سرنا الركعة الأولى الفاتحة وركعة الثانية الصلاة الإبراهيمية، أو يعني نقتدي بالإمام خلاص؟
إن شاء الله عفيف.
وإذا قرأنا صلاة يعني الفاتحة وبعدين الصلاة على النبي، يعني هل نقرأ معه الصلاة الإبراهيمية كمان؟
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثالث، آخر سؤال لو سمحت.
تفضل.
أكرمك الله، نجاسة الطيور يقولوا أنها طاهرة إذا وقعت في الملابس، هل هذا صحيح؟ يعني كالبغبغاء، لأنه يقولوا ما يأكل لحم وغيره كذا، يعني هل هذا رضيء يعني طاهر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وكل عام أنتم بخير.
وأنت بخير، أهلا وسهلا.
شكرا. عندي 4 أسئلة من فضلك.
تفضل.
سؤال أول، الإمام طيب ولكن يطول في صلاة العشاء، لماذا لا يقرأ سور قصيرة، خاصة هنا في فرنسا الوقت العشاء في ساعة 11؟ ممكن بهذا السبب صفوف قليلة، والله أعلم.
يعني الإمام يقرأ يطيل في الصلاة؟
نعم،
الإمام يطيل في القراءة في صلاة العشاء. ها؟
نعم شيخ.
طيب.
نعم.
السؤال الثاني،
إذا طول الإمام في ركعة ثالثة ورابعة، هل يقرأ الماموم آيات حتى يركع الإمام؟ وإذا طول في تشهد أول وانتهى الماموم من تشهد أول ومن صلاة إبراهيم، ماذا يفعل الماموم والإمام مازال في جلوس؟ في جلوس معروف لا صمت في صلاة.
نعم صحيح.
سؤال ثالث، هل صحيح في عرفة يوم 9 من ذي حجة لما ينزل الله تعالى يشعر الحاج الذي له إيمان قوي حضور الله؟ هذا سمعته من خطيب.
إن شاء الله.
سؤال رابع، ما معنى وتوضيح سنة مؤكدة؟
إن شاء الله. واضح يا أبا نذير، بارك الله فيك.
شكرا.
أهلا وسهلا. إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك شيخنا، أمورك طيب؟
أهلا وسهلا، حيا رب إبراهيم.
الله شيخنا، الله يحفظك يبارك في عمرك.
إياك.
الله يسلمك شيخي، الله يسلمك. عندي 3 أسئلة، الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول، كيف يكون إحسان الوضوء المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء فخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره؟
إن شاء الله.
طيب، السؤال الثاني الله يسلمك، إذا نذر شخص أن يصوم الاثنين والخميس ثم نسي في إحدى الأسابيع أن يصوم الاثنين أو الخميس، فماذا عليه؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يسلمك، ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟
إن شاء الله يا أبا إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا وحفظك يا رب.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
شوف أنا أتبعك كل يوم الحمد لله، الله يخليك وطول عمرك.
أهلا وسهلا.
الحين سمعتك يمكن أول امبارح تقول الصلاة ما توصل بالصلاة، كيف يعني ما فهمت أنا؟ صلاة ما توصل بالصلاة.
هذا تكرر حتى أمس نفس الشيء، سألت أحد الأخوات وفصلت فيها.
والله أنا بسرعة كنت طالعة وما سمعتك.
طيب يعني فاتك عليك البارح.
طيب كل يوم الحمد لله، بس لما كنت طالعة خلاص ما أقدر.
طيب عندك سؤال آخر يا أم محمد؟
بعدين في سؤال تاني، يعني أنت قلت الواحد ما يتعود على عمره كل صلاة، يعني الواحد متعود يوم يصلي المغرب يتعود على عمره وكذا يقرا سورة لا إله إلا الله يا ربي وتعود على عمره يعني، ويقرا الثلاثة كل الله واحد وكل عازم رب الفلك.
قصدك أذكار المساء يعني؟
غير يعني غير عشان نحن سبحان الله ربنا يعني الله يرفع عنا البلاء هذا ونتعود على عمرنا وكذا عشان ما الواحد ما
يتعود هنا. قصدك أن الإنسان يحصن نفسه يعني؟
يحصن نفسه.
طيب أبشر يا أم محمد.
سورة الكرسي
إن شاء الله.
كل صلاة كده
إن شاء الله. يعني أبشر يا أم
محمد.
أبشر إن شاء الله. أبشر. مرحبا مرحبا. أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير. الله يعود
عليك. مرحبا الله يحفظك.
إن شاء الله يجيك ألف خير ويعطيك الصحة والعافية.
آمين.
يا ربي انها نفعنا يا ولدي نفعنا الله يجزيك خير
الله يحفظنا وياك يبارك فيك.
ولدي انا يوم العيد ترى من خوفي من المرض صليت في البيت الحمد لله. واعرف اصلي واعرف الركعات واعرف يعني الدعاء واعرف يوم سمعتها يصلي في المسجد عندنا صليت عقب عاد مو بني اصلي اتابع لكني اصلي عرفت اني يعني تيل الوقت. زين السؤال الثاني، الاضحيه ما ذبحتها يوم العيد ذبحتها ثاني العيد. والثالث طال عمرك انا شاكه في يومين يعني شيء يعني شربت ما او يعني في يوم رمضان نويت اليومين هاي اللي قبل الحل يعني الاحد والاثنين في خاطري قلت ان شاء الله الدين اللي عليه ان شاء الله هل يجوز طال عمرك
ان شاء الله يا مسعيد.
جزاك الله خير طول عمرك.
مرحبا
فيك يا ولدي.
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا ام احمد. ام احمد وين أم أحمد؟ راحت؟ يلا تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم طيبين جزاكم الله خير.
وانت بخير مرحبا.
يا أخينا الحبيب تكرر الفترة الأخيرة أنه كثير من الناس في الأسواق وفي التعامل مع الأجانب وسواء عربي يتكلم معها أجنبي أو أجنبي يتكلم مع عربي ينادون بالأسماء أي شخص ما يعرفون ينادون محمد. وأنا شخصيا لا أجد لطيف لأنك ما تعرف من اللي أمامك هل هو مسلم غير مسلم فاجر بر الله أعلم يعني.
صحيح.
زمان كنا نقول رفيق وصديق وأخ ويا سيد ويا محترم واليومين هذه للأسف بالذات من المبتعدين الأسواق من الأجانب ومن العرب الكل ينادي محمد حتى داخل بيوتنا لما يجون على الصيانة أو العمال العضلين ينادون أهل البيت.
نعم صحيح عبد الرحمن صحيح. نعم والله المستعان واضح هذا. أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
الموضوع هذا لعل وعسى
إن شاء الله. أبشر يا محمد. أبشر عبد الرحمن مرحبا مرحبا. يلا أم أحمد. أم أحمد تفضلي من العين.
يلا سلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال أبويا؟
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك يعني أنا مسوية عملية الفقرات يعني من ثالث 6 أسابيع. ومن عند الدكتور عن السجود يعني ما أسجد، وأحاول أسجد بس الظهر يعني، وحسب نفسي يعني بدون ما السجود يعني عارفة أني ما أصلي. وأنا الحمد لله رب العالمين أصلي كل فريضة اللهم لك الحمد، بس يعني قاطلني السجود ما أقدر أسجد على الأرض، يعني الدكتور ما عندي عن السجود.
وأنت تصلين واقفة ولا على الكرسي؟
لا والله أنا أصلي واقفة، بس أجلس على يعني السجود ما أقدر، الركوع يعني واقفة ولا السجود ما أقدر يعني.
إيه إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
أبشر بالخير. ثاني يعني أباك طول لي بعمرك، يعني إحنا في الصلاة يعني الصلاة خمس فرائض. يعني شو الأفضل يعني داخل الفرض نصلي من الآيات نقرأ يعني من السور؟
حد
يقولنا قرأ الفيل وقيا أيها الكافرون، حد يقولنا قرأ الفيل يعني سبح. أبي أنا أعرف يعني شو اللي الأفضل من السور أقرأها داخل الفرض.
أبشري يا أم أحمد، أبشري.
أبشر بالخير والله يخليك ويبارك فيك يا رب إن شاء الله.
طول عمرك على الطاعة. مرحبا مرحبا.
ربي يحفظك، ربي يحفظك.
وياك أبو سمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج المفيد للبشرية.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
المشكلة أنا مؤرقاني ومتعباني مع واحد من أولادي.
أي.
أنا نويت أشتري بيت، ولدي عنده أشترى بيت بس أشترى أرض وبالتقسيط ما أمتلكها. فبيقول لي خد جزء منها. قلت له يا ولدي انت ما امتلكتها عشان تبيعني. فصار بيني وبينه يعني اخذ وعطى في الموضوع وما عجبه الكلام. وبعدين الشيخ صار يقول لي انت انا ولدك انت ما يعني عصبني يعني خلاني انفعلت من كتر ما هو يعني يدفني على او يحاول انه يعني يخليني لازم اسوي الشيء هذا.
ايوه طيب.
تتأبكي من كتر ما هو قهرني.
الله يهدي. أبو سمير، يا أبا سمير.
نعم.
انقطع الصوت الله يبارك فيك. خفض التلفزيون، خفضه على الآخر وخليك معايا في التلفون. هاي أبو سمير.
سيدي.
تفضل أخوي. طيب إيش صار بعدين؟
وبعدين إلى الآن يعني هذه أربع خمس أشهر ولا تسأل عني ولا كأني أنا أبوه ولا كأنه في شيء أبدا صار بيني بينه.
علشان موضوع الأرض هذه بس.
عشان ما رضيت. أيوه أنا ما رضيت لما تبغى تشتري بيت على أبني عندي في الحوش حقي.
أيوه.
أنت ما امتلكت الأرض عشان أنا أشتري منك، وبعدين أنا ما أقدر يبقى مني. قال لي طب اديني مبلغ. قلت له يا ولدي أنا ما أقدر أفضلك عن أخوانك، هذا حرام، الله ما يجوز، ربني يعاقبني. ما عجبه الكلام هذا.
طيب هو أكبر الأولاد ولا كيف؟
لا هو يعني رقم 2 تقريبا.
أيوة. طيب أبشر أبو سمير، أبشر.
والله الموضوع ده مؤرقني ويعني ما نعرف وانا ادعي له ولا ادعي عليه، ما نعرف.
لا لا لا، ان شاء الله باذن الله تسمع الجواب وتسمع الحل ايضا، بعطيك حل ان شاء الله.
يعني هو من اللي يقطع الرحم ما امر الله به.
يعني هو قاطع في الاصل يعني.
نعم.
هو عنده قطيعه رحم ولا بس معاك يعني المشكله؟
لا معايا انا ومع اخوانه كمان، عنده واحد من اخوانه اخوه كبير برضه نفس الشيء.
متزوج هو طالع برا يعني عنكم؟
نعم.
هو متزوج هو برا؟
متزوج وعنده أولاد، ولكن في خلاف بينه وبين أهله، يعني ما المشكلة طويلة.
طيب.
مشاكل كثيرة.
طيب أبو سمير تسمع إن شاء الله الجواب، وأرجو أنه يسمعني هو يشاهدني يعني على أساس أوجه له رسالة.
بعدين النصيحة له لأمثاله كمان
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعيق والديهم يعني.
أبشر أبشر.
الوالدين.
الله يهديهم، الله يفتح على قلوبهم يا رب ويهديهم. الله يحفظك أبو سمير. من؟ تفضل يا محمد.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك؟ بخير؟
بخير إي والله ونعم وفضل.
الله يعافيك. الشيخ في ناس يقولون إحسان الرأس.
إي.
الرأس، شعر الرأس والظافر، وإذا عندك يعني عوار ويحط منه لحم أو شيء هذا لازم تدفنهم.
تتنم في الأرض. إيه نعم.
سألوك عنه يوم القيامة.
نعم.
وإحسان الرأس بالليل ما يصح ما يجوز أحسن بالليل بس في النهار حتى
حلق الرأس بالليل ها؟
أيوه في الليل في الليل ما يجوز يقولوا ما يجوز
بيسكرون محلات الحلاقة على هذا
بيسكرون أول ما كان كهرباء الحين في كهرباء
إيه طيب إن شاء الله أبشر يا محمد
والله طول عمرك انت بس تستارم عندك بس
ابشر 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 ابشر
هذا كلام صحيح ولا
تسمع الجواب تسمع الجواب ان شاء الله ام مجاهد
ام مجاهد السلام عليكم من الموصل من العراق بنينوى بالموصل
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا ام مجاهد ونعم ونعم تفضلي
الله يبارك بعمرك عندي سؤالين الله يرضى عنك
اها تفضلي
سؤال هل صلاة الضحى تعتبر من السنة ومن أصلي الظهر ما أصلي أربع ركع قبل السنة
إن شاء الله
وسؤال الأخ ناس يأذوني وأنا أشتكي منهم أقول هي شي تهموني وأذوني هل هذا تعتبر غيبة
إن شاء الله يا مجاهد
الله يرضى عنك إلهي بارك بعمرك
مرحبا أختي مرحبا طول عمرك
ألف شكر ألف شكر
أبو سالم
عبد الله
عليكم السلام وبركاته
كيف حالك دكتور
طيب حالك مرحبا أبو سالم
كل عام وانت بخير إن شاء الله
وانت طيب إن شاء الله
حالك بخير
بخير وسهالة
عمرك عندنا احنا عادة في بلادنا منطقتنا ما في بلاد ما أدري بلاد لكن منطقتنا عندنا عادة في العيد
ايه
في العيد حد يذبح يوم اليوم الحي وحد يوم يعني يسوي ذبيحتين يعني ذبيحه والعيد يذبحوها يوم الحي والضحيه يذبحوها يوم العيد فهل هذه العاده صحيحه ولا كلها تنويهين ضحيه الذبائح
يعني عندكم عاده في المنطقه بان تذبحون ذبيحتين ها
ذبيحتين ذبيحه واحده يسووها تنور يوم الحي
يوم ايش
يوم الحي يوم الوقفه
يوم الـ
يوم
يعني
عرفة
يوم عرفة إيه نعم
نعم والضحية يذبحوها يوم الـ لا لا يوم العيد
إيه إن شاء الله يا أبو سالم
يعني وبعدين سؤال ثاني عندي
طالما إيه تفضل
الحرمة الناشز هي اللي تطلب الطلاق ولا هي اللي تهجر زوجها
المرأة الناشز
إيه
تطلب الطلاق يعني
يعني هي اللي تطلب يعني لا تطلب الزوجة تطلب الطلاق أو هي اللي تهجر زوجها بالموضوع يعني تقول لي ما بقت نام عندي.
ها يعني يعني تبغى تعريف المرأة الناشز.
إيه؟ نعم.
أبشر يا أبو سالم.
جزاك الله خير وأعطيك العافية إن شاء الله. خليك
يعافيك سلمك مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للتبرع مثلا عن الوالد والوالدة والزوج والأخ مثلا تقول هل لازم نخص كل واحد؟ بصدقة خاصة أم أجمعهم بصدقة واحدة مثلا أختي عفيفة بارك الله فيك وتقبل الله منك يجوز هذا وهذا يجوز لك أن تتصدقي بصدقة واحدة تنوين في قلبك أن هذا عن أبيك وعن أمك وعن زوجك وعن مثلا أقاربك مثلا ويجوز لك أن تخصي كل واحد بصدقة خاصة تتصدقين مبلغ مالي عن والدتك تصدقين بطعام عن والدك تصدقين بثياب عن زوجك مثلا جائز ولله الحمد وهذا راجع إلى قدرة المتصدق راجع إلى قدرة المتصدق فالأفضل يخص كل واحد بصدق أما إذا كان إنسان ما عنده قدرة استطاع يجمعهم بصدقة واحد عفيفة تسأل عن صلاة الجنازة في الحرم تقول لما نصلي مثلا الجنازة في الحرم هل نكتفي بما يقول الإمام أم لابد نحن نقرأ أختي عفيفة بارك الله فيك أولا بالنسبة لصلاة الجنازة حكمها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين المسألة الثانية صلاة الجنازة تكبيرات وليست ركعات تكبيرات وليست ركعات وهي أربع تكبيرات فالراجح من أقوال أهل العلم المسألة الثالثة يستوي الإمام والمأموم في القراءة فلا يتحمل الإمام عن المأموم مثلا القراءة لأن كل تكبيرة ركن من أركان صلاة الجنازة بارك الله فيك ولذلك أنت تقرأين كما أن الإمام يقرأ لأن صلاة الجنازة ليس فيها جهر هي الصلاة صلاة الجماعة الوحيدة التي ما فيها جهر كل جماعة يشرع فيها الجهر ما عدا صلاة الجنازة وما عدا صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا
فالتكبيرة الأولى الله أكبر مباشرة تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح، تقرأين الفاتح، ما تجي من دعاء الاستفتاح. ليش؟ لأن ليست ركعات وإنما تكبيرات، هي الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تقرأين الفاتح ثم الله أكبر. طبعا التابعين الإمام، الإمام يقول الله أكبر، تأتين بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم اغفر له أو لها إذا كان الميت أنثى. واللي ما يحفظ الدعاء لو اكتفى اللهم اغفر لها أو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا أو بالسيئات، يعني يكثر له من الاستغفار. التكبير الرابع الله أكبر، السلام عن اليمين، فالراجح من أقوال أهل العلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله فقط. هذه صلاة الجنازة، يعني المأموم مع الإمام يشاركه في هذه التكبيرات التي هي أركان صلاة الجنازة. عفيفة تسأل تقول عن الطيور بالنسبة لنجاستها، هل هي نجسة أم لا بالنسبة لذرق الطيور؟ يعني تقول يعني ذرق الطيور كالببغاء وغير ذلك. أختي عفيفة بارك الله فيك، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن ذرق الطيور كالحمام وغيره طاهر، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه نجس، ومن أهل العلم من يفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل، فقالوا بأن الطيور التي تؤكل ذرقها طاهر وليس بنجس، مثل العصافير مثلا البلابل تؤكل هذه، أما الطيور التي لا تؤكل فذرقها نجس، ذرقها نجس. وهذه قاعدة أن المأكول لحمه طاهر بوله وروثه، وأما غير المأكول لحمه فنجس بوله وروثه، ولذلك تجرين هذه القاعدة على الطيور الموجودة. أبو نذير يقول عندنا إمام يطيل في صلاة العشاء، ولذلك يعني نجد الصفوف قليلة، لماذا لا يقرأ في سور قصيرة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأئمة المساجد إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى عثمان في لما أوصى أحد الصحابة في أن يصلي بالناس قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، قال واقتدي بأضعفهم، بمعنى أن الإمام لا يصلي فيقدر الصلاة على قوته ونشاطه هو، ولا على نشاط الشباب الذين خلفه، وإنما ينظر إلى أضعف مأموم في المسجد يصلي بالقدر الذي يطيقه هذا المأموم. ولذلك من الخطأ أن بعض أئمة المساجد الذين هم من الشباب وأعطاهم الله صحة وقدرة ولا يشعر بطول القيام يطيل في الصلاة، وهذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب في موعظة مثل غضبه على معاذ لما أطال بالناس مرة، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ. ووجهه إلى أن يقرأ بالشمس وضحاها، يقرأ بالضحى. ولذلك هذا الإمام الذي عندكم سبب نفرة لجماعة المسجد، وعائشة رضي الله عنها تقول لا تبغضوا العبادة إلى خلق الله، قالوا كيف ذلك يا أم المؤمنين؟ قالت يقوم أحدكم فيصلي بالناس فيطيل. ولذلك على إمام المسجد أن يتقي الله وأن يراعي أحوال الناس، ولذلك وجه له هذه الرسالة وقل له يتقي الله ويصلي الصلاة التي هي يحتملها أضعف المأمومين، ولا يجوز له أن يبني الصلاة على حالته وطاقته وقوته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فقل له إذا صليت في بيتك وقمت الليل اقرأ ما شئت، لو ختمت القرآن في ليلة لا حرج، لكن أن تصلي بالناس اتق الله وصلي بهم صلاة خفيفة تحبب الناس إلى الصلاة، ترغب الناس إلى الصلاة. نحن نفرح الآن إذا شفنا الناس يترددون على بيوت الله، نشجع الصغار والكبار، فلا يكون من المنفرين. قل له هذا الكلام، بارك الله فيك. أبو نذير يقول بالنسبة للإمام إذا أطال في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا، ما موقف المأموم في هذه الحالة؟ وإذا أطال في التشهد الأول والمأموم أتى أيضا بالصلاة، ما موقفه في مثل هذه الحالة والصلاة ليس فيها صمت؟ أبو نذير بارك الله فيك، دل هذا على أنه قرأ ما زاد عن الفاتح، وهذا مشروع ولله الحمد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن الفاتحة، قرأ ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. فالمأموم يقرأ، فإذا قرأ المأموم سورة والإمام لم ينتهي بعد، يقرأ سورة أخرى ويقرأ سورة أخرى مثلا، أو يكرر السورة التي بعد الفاتحة مثل قل هو الله أحد وغير ذلك. بالنسبة للتشهد يأتي بالتشهد، فإذا مثلا التشهد الأول أتى به والإمام لم يقم يأتي بالصلاة الإبراهيمية. وأنا أعتقد يا أبا نذير بأنه لا يتصور أن إمام يقرأ التشهد، يقرأ في التشهد الأول التشهد التحيات مع الصلاة الإبراهيمية ويطيل أكثر من ذلك، أنا ما أتصور هذا، ولذلك المأموم يتابع الإمام ويقرأ ولا يصمت. بارك الله فيك. أبو نذير يقول سمعت خطيبا يقول أو من يخطب يقول بأن في يوم عرفة لما ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا يشعر الحاج المؤمن قوي الإيمان بحضور الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ أخوي أبو نذير بارك الله فيك، أولا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو معهم بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى وبنصره وبتأييده، هذا يشمل المعية العامة والمعية الخاصة. وقد جاءت 7 آيات في القرآن تشير إلى هذا المعنى، قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى، نعم الرحمن على العرش استوى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أهل السنة والجماعة يثبتون نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، لأنه جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، وذلك كل ليلة، وهذا النزول لا يجوز لأحد ويحرم عليه أن يتخيله أو أن يتصوره، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، قال الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قال جل وعلا هل تعلم له سميا، قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويجب على الإنسان أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة، صفة النزول، لأنه ما نعلمها، ولا يجوز له أن يتجاوز القرآن والسنة، يقف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله، لأن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سلموا، ما قالوا كيف، ما قالوا كذا، سلموا. هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر، إذا كان هذا الخطيب يقصد بأن الحاج الذي جاء بحجة مبرورة يشعر بسكينة، يشعر يعني طمأنينة، يشعر براحة، وهو يعني قد أتى بأعمال الحج مخلصا لله متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يحصل، يشعر بعض الحجاج بشيء من هذا القبيل. أما إذا كان يعتقد بأن الله عز وجل ينزل بذاته إلى عرفة فهذا كلام باطل مردود عليه، ولا يجوز له أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد، كما يعتقد بعض الجهال يقولون بأن الله ينزل في عشية عرفة على جمل، وهذا كله كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعتقد المسلم هذا، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز مثل هذه النصوص إلى معاني باطلة. يقول والله أنا أشعر ب يعني يقول أشعر بحضور الله، أن الله حضر معنا بذاته، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا لا يجوز. فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك في عرفة يدنو الله عز وجل، وهذا إثبات صفة الدنو له جل وعلا، فيباهي يقول الملائكة انظروا إلى عبادي. أما أنه ينزل إلى عرفة فيشعر به الحجاج، لكن إذا كان والله الحاج اللي استوفى الشروط والأركان وأخلص النية وأصلح الطوية ويعني أتى بحج مبرور بإذن الله وشعر بسعادة بانشراح صدر، طمأنينة، نشاط في العبادة، رغبة في الخير، هذا توفيق من الله عز وجل. لكن لا يفهم بأن الله عز وجل قد حضر معهم في عرفة، هذا كلام باطل وخطير. والله إن الإنسان يعني لولا يعني هذا مثل هذا الجواب ما يستطيع الإنسان يحكي مثل هذا الكلام، إن الله ينزل بذاته في 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 عشية يوم عرفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أبو نذير يسأل عن السنة المؤكدة، يقول ما معناها؟ أخوي الفاضل، السنة المؤكدة هذه عبادة تأتي بعد درجة الواجب، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذه السنة وتعاهدها وحث عليها وأمر بها أمر إرشاد، عفوا أمر بها أمر سنية واستحباب، هذا المعنى. مثل السنن الرواتب القبلية والبعدية، هذه من السنن المؤكدة، مثل ركعتي الفجر يعني قبل الفجر، هذه من السنن المؤكدة، مثل الوتر هذه من السنن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها أمر استحباب وسنية وواظب عليها، ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر بالنسبة لركعتي سنة الفجر القبلية والوتر. أما السنن الرواتب تركها في السفر عليه الصلاة والسلام ما عدا سنة الفجر القبلية، وكان يصلي النفل المطلق، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول كيف يكون إحسان الوضوء، لأن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لإحسان الوضوء يكون بشيئين اثنين. الأمر الأول بإخلاص النية لله عز وجل، بأن يتوضأ مخلصا لله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتوضأ على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أتى بالوضوء على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحسن الوضوء. ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام مشتمل على فرائض، مشتمل على واجبات، ومشتمل على سنن ومستحبات. أما الفرائض فستة: غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس جميع الرأس وغسل القدمين مع الكعبين والترتيب والموالاة، الترتيب بين فرائض الوضوء والموالاة، بأن لا يؤخر غسل عضو عن الآخر فينشف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الفرائض. الواجبات من أهل العلم من ذكر التسمية، والجمهور يقول لا، مستحبة التسمية في أول الوضوء. الأمر الثاني مسح الأذنين، بعض العلماء يجعلها من الفرائض، قال مسح الرأس ومنه الأذنان، وبعض العلماء يجعلها من الواجبات، والذي يظهر بأنها من الفرائض لأنها من الرأس، هذه أيضا يتعاهدها بالنسبة للمتوضأ. السنن والآداب كثيرة: التسمية في أول الوضوء، البدء باليمين قبل الشمال، يعني العضو اليمين يغسل اليمين قبل الشمال، تعاهد نعم الدعاء بعد الوضوء مثلا، هذا من سنن الوضوء، هذا من سنن الوضوء. أيضا أن يأتي بالوضوء كاملا في وقت الكراهة، يسمى إسباغ الوضوء، وقت الكراهة مثلا البرد الشديد الحر الشديد ما يعني يترك شيء، وإنما يأتي بجميع السنن. طبعا عندنا المضمضة والاستنشاق هذه من الواجبات، فالراجح من أقوال أهل العلم المضمضة والاستنشاق من الواجبات الوضوء عند أهلي، في الراجح من أقوال أهل العلم. أيضا أن يترك البدع، لأن من إحسان الوضوء أن تصلي على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن البدع التلفظ بالنية، نويت أن أتوضأ، هذه بدعة. من البدع مسح الرقبة، أن بعض المتوضئين يمسح الرقبة، ويروون في هذا حديث يعني إلى الوضع أقرب، مسح الرقبة أمان من الغل، هذا أيضا من البدع. من البدع الأدعية عند كل عضو، إذا غسل وجهه قال اللهم نور وجهي، إذا غسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل، هذا من البدع. وهكذا طبعا، وللأسف أغلب السنة المتروكة، السواك عند الوضوء سنة، قول بسم الله في أول وضوء سنة، الدعاء بعد الوضوء سنة، هذه أغلب الناس ما يأتي بها. فهذا هو بارك الله فيك، ويجمعها يا أبا إبراهيم الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو إبراهيم يقول إذا شخص نذر أن يصوم الاثنين أو الخميس ثم نسي في أحد الأسابيع يعني أن يصوم هذا اليوم ماذا عليه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لمن نذر أن يصوم الاثنين مثلا أو الخميس ثم نسي يقضي، يجب عليه أن يأتي، لأن هذا الصوم واجب، فهو نذره أوجبه على نفسه من خلال النذر، ولذلك يصومه قضاء، لأن النسيان عذر، لكن ما يسقط الواجب، فالنسيان عارض من عوارض الأهلية ومانع من الإثم، إلا إذا تركه متعمدا فيأثم فيها مثل هذه الحالة، إذن يقضيه، يعني نذر أن يصوم الاثنين وما تذكر إلا يوم الثلاثاء نقول صم يوم الأربعاء، يعني لأن إذا تذكر يوم الاثنين يحتاج أن يعني ينوي من الليل فيصوم يوم الأربعاء. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن معنى قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للآيات القرآنية التي جاءت بذكر الجبال جاءت على أحوال، يعني منها ذكر عظمة هذه الجبال وأن آية من آيات الله، وجعلها الله عز وجل أوتادا للأرض، الجبال أوتادا للأرض، ومنها أيضا أن الجبال يوم القيامة تنسف حتى تصبح هباء منثورة. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا هذه الأرض، ويذرها قاعا صفصفا هذه الأرض. وأيضا تصبح الجبال مثل الصوف المنفوشة التي تطير في الهواء يوم القيامة. هذه الجبال العظيمة اللي هي آية من آيات الله، الجبال هذه العظيمة يوم القيامة تصبح مثل العهن المنفوش، الصوفة هذه المنفوشة اللي تطير في الهواء، ها اللي تحملها الهواء بسهولة لأنها صوفة، كذلك هذه الجبال العظيمة تصبح مثل هذه الجبال. ولذلك الله عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أصبح تصبح مثل السحاب، رأيت هذا السحاب المشاهد، هذه الجبال على يعني عظمتها ويبسها وصلابتها، ها يوم القيامة تصبح لا شيء، وهذا يشير إلى عظمة الله وقوة القوي العزيز سبحانه وتعالى، وأن هذه الجبال هي مقهورة لأنها مخلوقة مدبرة مصنوعة، فيوم القيامة ربنا جل وعلا ينسفها نسفا فتمر بمراحل، تصبح أولا مثل العهن المنفوش ثم تنسف نسفا. بارك الله فيك. أم محمد بن فجيرة تقول يعني أنا سمعتك في جواب أن ما توصل صلاة بصلاة، طبعا أم محمد سألتنا أحد الأخوات بالأمس أظن من العين ناسي، ونفس السؤال وجاوبناها بأن الإنسان إذا صلى الفرض ما يقوم يصلي السنة مباشرة، وإنما ينتظر يأتي بالأذكار والتسبيحات ويأتي بكذا وبعدين يصلي السنة، إلا إذا كان مثلا مضطر للخروج يخرج، ولذلك ما توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج، هذا المعنى. بارك الله فيك، لأن من الناس من إذا انتهى من الصلاة الفريضة قام مسرعا وصلى النافلة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تقول كيف يحصن الإنسان نفسه؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإنسان يحصن نفسه عبر جملة من الأمور. أولا أذكار الصباح، تأتين بأذكار الصباح هذه تحصين. الثاني أذكار المساء هذه تحصين. كذلك قراءة سورة البقرة في البيت هذه تحصين ولله الحمد والمنة. كذلك الاستعاذة عند النوم سواء تعودين نفسك أو تعودين عيالك، وهذه تكون تفتحين يديك وتنفثين فيها ثلاث مرات، تقرأين ثلاث مرات قل هو الله أحد، تقولين هكذا قل هو الله أحد ثلاث مرات، تمسحين وجهك ورأسك وسائر بدنك، وبعدين تقرأين قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وكل مرة تنفثين فيها وتمسحين سائر جسدك. إذا عندك صغار أو لا تقولين أعيذك، وإذا كانوا مجموعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة، هذا تعويذ للأولاد الصغار بارك الله فيك. طبعا هناك تعويذات كثيرة، يعني مثلا إذا جيت تخرجين من البيت تقولين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه عصمة لك من الشيطان لأنه يضلك ملك حتى ترجعين. والشيطان اللي ينتظر الإنسان يقول لأصحابه، طبعا لما تقولين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الملك هديتي ووقيتي وكفيتي، فيقول الشيطان ما تريدون بإنسان هدي ووقي وكفي، فينصرفون عن الإنسان. أم سعيد بن العين بارك الله فيه بارك الله فيها تقول صلت العيد في البيت، تقول أسمع صوت الإمام لكن ما أتابعه خوفا من المرض. أم سعيد بارك الله فيك، اللي أعرفه أنا أن الحريم ما يروحون للمصلى، يعني السنة الماضية والسنة هذه ما حد راح للمصلى من الحريم، الصلاة أصبحت للرجال فقط بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الجمعة. عموما هل المرأة تصلي العيد في البيت؟ هذه مسألة خلافية، الراجح بأن المرأة ما تصلي العيد في البيت، ما تصلي، هذا الأصل، لأن صلاة العيد تشترط لها الجماعة، تشترط لها الجماعة، فيها مشهد عظيم ومجمع كبير للمسلمين. عموما إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا ما في داعي تكلفين نفسك، الله يرضى عليك. أم سعيد تقول يعني الأضحية تقول ذبحتها ثاني يوم ثاني يوم العيد علي شيء؟ لا ما عليك شيء أخت الفاضل، أنا سبق أنني نبهت على أن الأضحية وقتها الزمني واسع جدا، فهي 4 أيام ولله الحمد، من بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد يبدأ وقت الذبح، عندك يوم العيد واليوم الثاني والثالث والرابع، هذه 4 أيام يذبح الإنسان بالليل والنهار سواء. يعني بعض الناس الآن يستغرب يقول والله أنا ذبحت بالليل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما عليك شيء، ويا ليت الناس يفقهون مثل هذه المسائل حتى يخففون على المقاصب. المقصب في كل المناطق زحمة شديدة جدا طبيعي، لأن بعض الناس يعتقد بأن الأضحية لازم بعد الصلاة مباشرة، وهذا خطأ، خطأ، يعني بعض الناس كلفوا أعمارهم وتعبوا، وبعضهم حصل له إرهاق وإجهاد واقف 4 ساعات و5 ساعات و6 ساعات، ها يقول والله ما جاني الدور، طبيعي جدا لو خليتها في الليل تحصل المقصب فاضي. لو جيت ثاني يوم مثل أم سعيد ذبحت ثاني يوم الحمد لله يعني تياسير، اليوم الثالث ما يمنع، اليوم الرابع ما يمنع، الله يتقبل منه ومنك يا أم سعيد. أم سعيد تقول أنا شاكة في يومين من رمضان كأني ما أدري شربت ماء أو شيء، تقول قضيت يوم الأحد والاثنين. أم سعيد بارك الله فيك، عندنا قاعدة الله يرضى عليك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إنسان صام ثم شك يقول ما أدري أنا شربت مع الأذان ولا قبل الأذان، يطرح الشك، والحمد لله صومه صحيح. أنت تقول والله أنا حبيت أقطع الشك باليقين وأصوم اليومين، إن شاء الله أجر لك وثواب، لكن مستقبلا ما في داعي، لأن الإنسان يا أم سعيد ليس المقصود أنه والله أقطع الشك باليقين، لا، الشيطان يفتح عليه باب ويبدأ يوسوس له ويبدأ يذكره بأشياء قديمة ويقوله يمكن ويمكن، ويبدأ يدخل في عالم الوسوسة. لا هذا ما يصلح، أنت الحمد لله ما تيقنتي أنك والله شربت الماء بعد الأذان، تقول والله يمكن ما أدري، لا تطرحينه وإن شاء الله أنك شربت الماء فقط في الليل وصومك صحيح ولله الحمد والمن. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول يعني فيه يعني ظاهرة ومتكررة في الأسواق، ويعني أصبحت يعني واضحة جدا، أن الإنسان إذا أراد أن ينادي شخص يقول يا محمد، ما يعرف، يقول هذا لأمامه بر فاجر مسلم غير مسلم، يقول ما يدري. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا عبد الرحمن، وسبق لي جواب أنا مطول في هذا البرنامج حول هذه المسألة، وفصلت فيها، فصلت أن الإنسان لا يستخدم اسم النبي عليه الصلاة والسلام ويبتذله في مثل هذه الأشياء. يعني بعض الناس الآن ما يعرف هذا اللي الشخص ما يعرفه، مسلم غير مسلم، بر فاجر، ما يدري، ممكن يكون سكير نكير مثلا، ينادي يا محمد وما يعرف اسمه، هل هذا يليق؟ هذا ابتذال لاسم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأفضل يقول يا عبد الله، ما في شيء، عبد الله مثلا يقول. طيب ليش؟ لأن العباد كلهم عباد الله، كل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبودية اختيار وعبودية اضطرار، عبودية الاختيار عبودية أهل الإسلام، عبودية اضطرار عبودية الجميع، الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد لله. فلذلك نوجه هؤلاء أن يقولوا إذا شخص والله حب يناديه يقول يا عبد الله مثلا، أو عبد الله مثلا، طيب، أو يا أستاذ، أو يا كذا، يعني ما في بأس. فلذلك لا يبتذل اسم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المنادة. أم أحمد من العين تقول عملت عملية فقرات من 6 أسابيع، تقول الطبيب منعني من السجود، تقول أنا ما أقدر أسجد الآن، أحاول ولا أقدر، أشعر بأني ما أصلي. أم أحمد بارك الله فيك، لا لا لا، لازم تغيرين شعورك وتعتقدين بأنك تصلين ولله الحمد والمنة، صلين صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعت، ولأن عمران بن حصين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله النبي بواسير، معروف البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، واللي يصلي على جنب ما يقدر يسجد. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يا أختي الفاضلة أجرك مكتوب إن شاء الله بإذن الله، ولا تهجسين وتشككين في عمرك، لا لا لا، صلاتك صحيحة بإذن الله، وتؤمين بالسجود على القدر اللي تستطيعين، وطيع الطبيب، لا تخالفين الطبيب. الآن لو تعمدت وخالفت الطبيب ورحت سجدت يمكن تأثر على الفقرات، ويمكن العملية ما تكون ناجحة، وأنت على أجر إن شاء الله. أم أحمد تقول يعني ما هي الآيات التي نقرأها في يعني في الصلاة، ما هي أفضل شيء من الآيات اللي نقرأها في الصلاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا أهم شيء سورة الفاتحة، سورة الفاتحة قراءتها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة يجب علينا أن نقرأ الفاتحة، هذا أهم شيء. الثاني ما زاد عن الفاتحة هذه سنة، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فما في عندنا شيء والله هذا أفضل من هذا، لكن فيه مثلا بعض الصلوات ما يسمى بالنظائر، نظائر السور، يعني ركعتي الفجر اللي قبل صلاة الفجر تصلي ركعتين، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله واحد، إذا استطع، إذا تحفظينها، هذا ليس بواجب. صلاة المغرب، سنة المغرب اللي بعد المغرب تقرأين الفاتحة وأيضا قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، والثانية بعد الفاتحة قل هو الله واحد. صلاة الفجر مثلا هذا اللي أئمة المساجد يقرؤون بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة السجدة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان. صلاة الجمعة يقرؤون، طبعا الجمعة الإمام يقرأ بعد الفاتحة بيسبح والغاشية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة، وهكذا. فيا أخت الفاضل لا تكلفين عمرك ولا تشددين على نفسك، اقرأي ما تيسر معك. أبو سمير من السعودية طبعا يقول للأسف واحد من أولاده يقول أنا نويت أشتري بيت، ابني اشترى أرض بالتقسيط ما ملكها، يقول صار بيني أخذ وعطى، يقول اشتري من أرضي، قال له أبو سمير بأني أنا ما أشتري شيء ما ملكت أنت ملك كامل، يقول يعني رفع صوته علي وتكلم وحصل انفعال ويقول عطني مبلغ وكذا، قلت أنا ما أظلم أولادي، إذا أعطيتك أعطي الجميع، وشيء من هذا القبيل، يعني يريد كلمة، يقول أنا يعني جدا متضايق. أبو سمير بارك الله فيك، أولا أتمنى بأن ابنك يشاهد جوابي هذا، لأنني أذكره بالله وخوفه بالله، وأبين له بأن التعامل مع الوالد سواء كان أما أو أبا لا يجوز أن يكون بمثل هذا الأسلوب وبمثل هذا الصلف وبمثل هذا الكلام الذي ينم عن قسوة في القلب وتصحر في الصدر وجفاف المشاعر ورقة في الدين، رقة في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله جل وعلا غالبا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصى الله عز وجل بالوالدين إحسانا أيضا، قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأمر جل وعلا بعدم مفارقة الوالدين وبعدم إيذائهما حتى لو كان كافرين، بل حتى لو كان يدعوان الولد إلى الكفر ما يطيعهم لكن يحسن إليهم. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروف اسم جامع لكل شيء فيه نفع للوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك، طبعا الحديث طويل، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. الله أكبر. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. والله جل وعلا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك هذا الولد أخوي أبو سمير، الخوف مو عليك، الخوف عليه والله. الحزن ما هو عليك، الحزن عليه هو. التألم والله ليس عليك، التألم عليه هو. لماذا؟ لأنه يعيش الآن تحت سخط الله وغضب الله. إذا كنت أنت ساخط عليه ما زلت ساخط عليه. ولذلك أنا أدعوك إلى أن ترضى عليه، أدعوك إلى أن تنظف صدرك تجاهه، لأنه مسكين، هذا مو عارف مصلحته ومو عارف الوضع اللي هو فيه. هو جالس الآن في صالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وما يدري من وين تجي العقوبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة به، العقوبة في الدنيا، أن يعجل فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من العذاب، مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، وليس هناك أشنع من الفظاظة والوقاحة والكلام السيء في حق الوالدين. إذا كان الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف، كيف هذا الولد اللي يحط عينه في عين أبوه أو يرفع لسانه على أبوه أو يغضب والده؟ إذا كان العلماء يقولون الولد اللي يدخل الحزن على والديه يعتبر عاق، كيف هذا اللي يواجه والديه بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الظالمة؟ نسأل الله له الهداية. ولذلك يا أخي أبا سمير، أنا أطلب منك أنك تعفو عنه، لأن والله ولدك مسكين هذا وهو على خطر. وهذا لكل ولد يتابعني ويشاهدني أن يتق الله في والديه. أي إنسان يغضب والديه والله إنه على خطر. لما رفع رجل شاب أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي أخذ مالي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة؟ قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. كيف يجي مثل هذا الولد يقول: إما تشتري مني ولا أغلط عليك؟ ولك الحق الكامل أنك ما تشتري حتى لو كان مالك الأرض، لك الحق. وأنت تقول: تعال ابني في 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 بيتي وفي أرضي. ولذلك ولدك هذا حقيقة يحتاج هزة عنيفة حتى يصحى من الغفلة اللي هو فيها. والله عز وجل عزيز حكيم، والأمور هذه دين، فكما تدين تدان، وسيأتيه من يعامله بمثل ما عاملك به، إلا أن ترضى عنه، إلا أن ترضى عنه. ولذلك يا أخي الفاضل اعفو عنه وارضى عنه، حاول أن تحتضنه، حاول تبين له خطورة ما هو فيه. كل الدنيا كلها ما تسوى أنك تغضب والديك، كيف تلقى الله؟ الآن لو قدر الله توفي، الآن زمن كورونا يختطف الشباب والشيب ما يخلي أحد. طيب لو اختطف كورونا الآن كيف يلقى الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول: من مات على من يبعث المرء على ما مات عليه. يبعث عاق يوم القيامة؟ هل يرضى أن يبعث عاق يوم القيامة ورضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين؟ هذه رسالة له ولغيره. ومسألة أخرى أخي أبو سمير، ممكن ترى أن تعطيه مبلغ مالي، ممكن، هذا ليس من الظلم. يعني بعض الآباء يظن بأن من الظلم أن شخص ولد عنده بناء وما عنده قدرة ويعتقد بأنه إذا أعطاه لازم يعطي الجميع، غير صحيح. أعطيه واحسبها دين عليه، احسبها دين عليه، سددك على أقساط مثلا أو على قدر متى ما استطاع مثلا، أو تستأذن أخوانه تقول أنا بأهبه هذا المبلغ عشان يساعد نفسه. أي ولد عنده زواج وما عنده قدرة وعطيته ما يلزم تعطي الجميع. أي ولد عنده عملية أو يعني يأخذ دواء وعطيته ما يلزم تعطي الجميع، هذه حالات استثنائية. اللي يلزم تعطي الجميع الهبة، الهدية، هذه الهبات والهدايا، لأنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، جاء في سياق الهبة. أما في القضايا الاستثنائية هذه فلا. أسأل الله أن يهديه ونشرح صدره، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعك به على خير. وصل له هذه الرسالة، بارك الله فيك. محمد من عمان يقول بأن يقولون بأن حلق الشعر والأظفار ويعني شيء من هذا لازم يدفن الإنسان، لأنه يأتي يوم القيامة يسأل ويقولون ما يجوز حلق الرأس بالليل. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لحلق الرأس يجوز بالليل والنهار، ويجوز في على أي حال، وما عندنا دليل على منع الحلق بالليل. وإن كان هناك كلام فهذا كلام لبعض المتفقهة يقصدون عدم الضرر. قديما ما كان في أنوار وليتات وأضواء، ما كان فيه، فيخشون الضرر يعني في الظلمة، ولذلك يقولون هذا ما يبنون على دليل، من باب فقط تحت هذه القاعدة. وهذه ليس فقط هذه المسألة، مسائل كثيرة، لكن يجوز حلق الرأس في الليل والنهار وفي أي في أي حال. وبالنسبة لدفن الشعر والأظفار ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا حتى لا تتسلط عليه السحرة. أما الشعر والأظفار إذا انفصل عن الإنسان خلاص أصبح في يعني حكم المنفصل الذي لا قيمة له، ولذلك لا يأتي يوم القيامة يسأل، غير صحيح. بعض الناس الآن يقولك لا تقص أظافرك وأنت جنب، لأن الأظافر تبقى جنب، غير صحيح. بعض الناس يقول لا تقص شعرك ولا تحلق وأنت جنب، يقول لأن الشعر يبقى جنب، هذا غير صحيح. هذا كلها أقوال وكلام لا مستند له ولا أصل له. أم مجاهد من العراق تسأل عن السنة، سنة الضحى، تقول هل أكتفي بها بسنة الظهر القبلية؟ أم مجاهد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك وتقبل الله منك، الجواب لا. سنة الضحى غير السنة القبلية، سنة الظهر القبلية بعد الأذان، وسنة الضحى قبل الأذان من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر. هذه لها سبب وهذه لها سبب، فما تتحمل ما تقوم هذه مقام هذه. إذا صليت الضحى وجاء أذن الظهر تصلين بعد الظهر 4 ركعات سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها خلصنا؟ الله المستعان. والله مجاهد لا، شوية كلام يحتاج نطول. مجاهد باقي لك سؤال إن شاء الله غدا، لأن وقت البرنامج أنت، وكذلك أبو سالم من رأس الخيمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.